السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن صحابته الطيبين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فاليوم الأحد 29 من شهر ذي الحجة سنة 2024 بعد الألف، وهذا هو الدرس 93 من شرح حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو حديث اختصام الملأ الأعلى. وهذه ساعة ثالثة نقضيها مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، لنرى بعد أن قضينا مع النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يسكن، وما هي صفة بيوته وحجراته، وما هي صفة فروشه وأثاثه، وما هي صفة قوته وطعامه، وننتقل إلى ما كان يدور في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يعامل النبي عليه الصلاة والسلام نساءه. وهذا درس في غاية الأهمية، أسوقه لمن كان يريد أن يتزوج، وأسوقه لمن هو متزوج، وأسوقه إلى من كانت عنده أكثر من امرأة. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيها الإخوة الأحباب، إن هذا الدين، دين نبينا عليه الصلاة والسلام، دين الإسلام، مبني على دعامتين اثنتين. إن هذا الدين مبني على دعامتين اثنتين: تعظيم الله جل وعلا، والشفقة على عباد الله. هذا الدين مبني على دعامتين: تعظيم الله جل وعلا، وعلى الشفقة على خلق الله وعباد الله. وإن أولى الناس بك شفقة ومنك رحمة هم أهلك. أولى الناس بشفقتك ورحمتك وإحسانك هم أهلك، وهم أولى الناس أن تحسن أخلاقك معهم. ولم تعرف المرأة عشرة زوجية، عشرة بالمعروف، لم تعرف من كمال لأحد من البشر كما عرفت من النبي عليه الصلاة والسلام. ونبيكم عليه الصلاة والسلام جعل خيرية الرجال هم أحسن الناس عشرة لأزواجهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم، يعني خير هذه الأمة، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والأهل هنا أي الزوجات والأولاد. خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فقد جعل عليه الصلاة والسلام معيار الخير والفضل هو حسن الخلق مع النساء. فقد ثبت عند الترمذي وأحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا
أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لا يستقيم إيمان مع سوء خلق أبدا. فإن المؤمن ليس بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، إنما المؤمن هو الموطأ أكنافا الذي يألف ويؤلف، الذي يألف ويؤلف. المؤمن هو الذي يبذل الندى ويكف الأدى. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائه، وخياركم خياركم لنسائه. ونبينا عليه الصلاة والسلام من أكمل الناس خلقا في المعاشرة مع الزوجات. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: وكان من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أنه جميل العشرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان جميل العشرة، كان جميل العشرة عليه الصلاة والسلام، دائم البشر، بشوش ضحوك، كان جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله عليه الصلاة والسلام ويتعطف بهم، يتلطف بهم ويتعطف عليهم ويضاحكهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق نساءه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف في نقطة في مكان وعائشة مقابل له، ثم يتسابقان، ثم يتسابقان. وها هي عائشة رضي الله عنها تقول: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم. تزوجها عن 9 سنوات رضي الله عنها، كانت نحيفة تقول: سبقني فسبقته قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعد أن أو بعدما حملت اللحم فسبقني. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: هذه بتلك. انظر إلى الرحمة، انظر إلى المودة، انظر إلى الملاطفة بين النبي، النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحمل أعباء الأمة، النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحمل الدعوة للأمة، الأمة جميعا، النبي عليه الصلاة والسلام الذي يواجه الكفار والمشركين، يجاهد في سبيل الله ويتعامل مع الصحابة، يسابق أهله في الدين. هكذا كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن حسن تودده إلى نسائه أنه كان يجمع نساءه مرتين في اليوم. لما هن مات النبي عليه الصلاة والسلام عن 9 من النسوة، وكان يقسم لكل واحدة، فلو أنه أعطى لكل واحدة يوم لكانت 9 تراه بعد 9 أيام، وهذا طويل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع بنسائه جميعا 9 مرتين في اليوم، مرة بعد العصر بعد صلاة العصر، وفي هذه المرة يسلم ويضاحك ويداعب فقط، وأخرى بعد صلاة العشاء. وهذه سواء كانت الأولى أو الأخرى كان يجمع النساء في البيت، في بيت التي عندها النوبة، في بيت التي عندها النوبة بعد صلاة العشاء، وفي رواية ثبتت أنه كان يجتمع بهن بعد صلاة الفجر. بعد صلاة العشاء كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ترك أصحابه دخل في بيت التي عليها النوبة، فإذا بنسائه مجتمعات 9. انظر إلى الرحمة والعطف. ما هو الزوجة عدوة الأخرى عدوتها؟ لا. ولذلك الحسن البصري كان ينهى عن كلمة ضرة ضرائر، إنما يقول هي جارة، هي جارة فإنها لا تضر ولا تنفع، إنما هي جارة، جارة أخت، أخت تشتركان في زوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء يجتمع في بيت التي عليها النوبة مع نسائه، ثم يتسامر هو ونساء في طول مدة هنا، يتسامر ويتداعب ويجلس ويسمع منهن ويسمعهن، ثم بعد ذلك يتفرقن، ويبقى النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبة النوبة. فانظر إلى حسن تلطف النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، واسمع إلى ما تحكيه عائشة رضي الله عنها. ثبت عند مسلم والحديث رواه أبو داود والنسائي، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى جميل المعاشرة، إلى جميل المناظرة، إلى جميع الأخلاق،
إلى جميع الأخلاق، وما ذنب
النساء أنها بليت في هذا الزمان بأمثالنا من غلظة وجفاء. نساء اليوم بليت بأمثالنا من الرجال من الغلظة والجفاء والجفاء. وقلنا أن الرجل يكون في الخارج يعني ضحوك بشوش مداعب ممزاح، لكن إذا دخل البيت ينقلب إلى أسد،
ينقلب إلى أسد. هذا يعني مخالف لأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام.
انظر إلى عائشة ماذا تقول. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتي بالإناء فيه ماء، تقول عائشة، فأشرب منه،
يعطيها الإناء فتشرب منه.
تقول: ثم يأخذه فيضع فاه على موضع فيه فيشرب،
إرضاء على موضع مكان الذي شربت منه،
يضع فاه على موضع فيه ثم يشرب منه. وقالت رضي الله عنها: وإن كنت لآخذ العرق. والعرق هو عبارة عن العظم الذي فيه بقايا من اللحم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب
أن يتعرق، فقل كان يأتيني بالعظم الذي فيه اللحم
فأتعرق فآكل منه. ثم يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضع فيه، على موضع فيه، ويتعرق كذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا، نبينا عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا. وما نسي عليه الصلاة والسلام، ما نسي النساء في أجل المواقف، ما نسي الوصاية بالنساء في أجل المواقف وأفضل الأزمنة وأكرم الأمكنة. في حجة الوداع، في خطبة حجة الوداع يوم الحج الأكبر في عرفة، نبينا عليه الصلاة والسلام يبين للمسلمين أمور أحوالهم حياتهم، وينظم للمسلمين في هذه الخطبة شؤونهم، ثم يقول: لعلي لا ألقاكم بعد يوم هذا، بعد عام هذا،
لعلي لا ألقاكم،
هذه آخر حجة. انظر ماذا يقول، كما ثبت عند مسلم والترمذي وابن ماجة، في خطبة تهم يشرح فيها أحوال المسلمين وينظم شؤون المسلمين، وهي خطبة الوداع، آخر حجة حجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه مفارق. انظر ماذا يقول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا فاتقوا الله في النساء، ألا فاتقوا الله في النساء خيرا، فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فاستوصوا بالنساء. أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام بالنساء رغم قصورهن ونقصهن، قصور ونقص، وهذه من خلقة المرأة، من طبيعة المرأة. ثبت في الصحيحين وأحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في النساء،
خطب في النساء فقال:
يا معشر النساء تصدقنا، يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. نعم، يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، وما لنا؟
لما؟
وما لنا يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير.
هذه من طبيعة المرأة،
تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. يأتي زوجها لها بكل خير فإذا ما غضبت إذا ما غضبت تقول ما رأيت منك خيرا قط.
هذا طبع، هذا نقص، هذا قصور.
ومع ذلك أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام بإن، وما رأيت، يكمل النبي عليه الصلاة والسلام يقول وما رأيت من ناقصات عقل ودين، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب من كن، يعني أغلب لصاحب العقل الرجل الحليم من كن معاشر النساء. فقالت يا رسول الله وما نقصان العقل وما نقصان الدين؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وما نقصان الدين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان بالحيض أو النفاس، فهذا نقصان الدين. وقد بين نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن المرأة كل النساء فيها عوج، فيها عوج ونقصان، هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها قصور، وهذا أمر مجبول عليه، مخلوق به، مجبول عليه، مفطور عليه، هو من خلقتها من جبلتها. وعلى هذا فلا مطمع أبدا في استقامتها، لابد من العوج، لابد من القصور، لابد من النقص، لأنها هكذا خلقت وهكذا جبلت، أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أمر بمداراتها،
دارها،
ضحك عليها بكلمة طيبة، تلطف إليها، وأمر بتحسين الأخلاق معها، فلا ينبغي للرجل أن يبغضها إذا رأى منها ما يكره، لأنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر،
إن كره منها خلقا
رضي منها آخر، فيقابل هذا بذاك. ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك، لا يظلم، لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ويقول ربنا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هكذا توجيه ربنا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال الإمام النووي تعليقا على هذا الحديث إن كانت المرأة شرسة الخلق فلعلها دينة عفيفة، يعني إن كانت خلقها صعب، يعني لا يخرج منها إلا السب أو تغضبك، فلعلها صاحب الدين، لعلها شريفة عفيفة، فتحمل منها هذا لأجل هذا، تحمل منها هذا لأجل هذا. ولذلك يا أحباب هذا الحديث، هذا الدرس الليلة، لابد أن تخرج وأنت عازم أن تصلح الأخلاق مع الزوجة، والأخوات اللاتي يسمعن الكلام لابد أن يعزمن عزما أكيدا على إحسان الأخلاق مع الأزواج، لأنه بهذا تستقيم الحياة وتستقر البيوت وترتاح النفوس وتطمئن الأحوال وتصبح الدنيا كالجنة. والمرأة الصالحة هي حسنة الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آتنا في الدنيا حسنة أي زوجة صالحة، فالزوجة الصالحة حسنة الدنيا وفي الآخرة حسنة أي الجنة، الجنة. فإذا عزم العبد عزم أكيد أنه يصلح الأخلاق، يصلح أحوال، يصلح فساد القلوب، يصلح الأخلاق مع الزوجات، تستقيم الأمور. وقال الإمام القرطبي عليه رحمة الله إن كانت سيئة الخلق،
إن كانت المرأة فيها سوء في خلقها،
في لفظها، في تعاملاتها، من غير ارتكاب فاحشة، فعسى أن ترزق منها أولادا صالحين،
عسى أن ترزق منها أولادا صالحين، فهذا بهذا.
واستمع إلى توجيه نبينا عليه الصلاة والسلام لما ثبت عند أحمد وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه عليه الذهبي من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت.
من الذي خلقها؟
ها؟ الله. إذن هكذا خلقت. إن المرأة خلقت من ضلع، أي من ضلع الرجل، من ضلع، الصواب فتح اللام، ضلع. إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها، فدارها تعيش بها.
إذن اعوجاج المرأة، اعوجاج المرأة
لها ذنب؟
ها؟ وإنما
ولكن وإنما خلقت
هكذا، خلقت
هكذا كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن كانت المرأة خلقت هكذا، وأنه لم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ذنب للمرأة في ذلك، فاعلم أنه لا تستقيم على طريق واحد أبدا، لابد يحصل منها اعوجاج، لابد يحصل منها انفلات، لا تستقيم على طريق واحد أو على خلق واحد. فاستمتع بها هكذا واصبر على اعوجاجها، لأنه في الغالب جبلنا على الإعوجاج. ومن أراد تقويم المرأة تقويما تاما فقد طلب المحال. إن أراد تقويم المرأة، استقامة المرأة استقامة تامة، فقد طلب المحال. ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع،
أي من ضلع آدم.
إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة،
لن، تأديب نفي،
لن وتوكيد، تأبيد لتفيد التأبيد، لن تستقيم لك على طريقة
أبدا، لا تستقيم على خلق واحد أو على منهج واحد أو على طريق واحد، لابد من الإعوجاج، لابد من الإعوجاج.
فلن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها، استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها
طلاقها،
وكسرها طلاقها. إما أن تستمتع بها على هذا العوج، أو في مناكفة، أو في مشادة، أو في بلايا، حتى يصل إلى الطلاق. قال الإمام النووي عليه رحمة الله في هذا الحديث، يعني يؤخذ من هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن ولا يطمع في استقامتها، فلا يتأتى الانتفاع بها إلا بأن يداريها ويلاطفها ويوفيها حقوقها.
هكذا قال الإمام النووي عليه رحمة الله. وهنا وجب التنبيه على أمر هام حتى لا يحدث خلط، أمر هام
ضعه نصب عينيك.
نعم،
نبينا عليه الصلاة والسلام أوصى بتحسين الأخلاق مع الزوجات، ونبينا عليه الصلاة والسلام أوصى بالاستمتاع مع الزوجات على الإعوجاج، ونبينا عليه الصلاة والسلام بيّن أن المرأة لا تستقيم على طريق واحد، وإن أردت أن تقيمها على طريق واحد فهذا محال، لأن الإعوجاج من خلقتها، من جبلتها، من طبعها. وأن خير الرجال أحسنهم أخلاقا في الأهل والأولاد. يقول الغزالي عليه رحمة الله: من آداب النكاح حسن الخلق مع الزوجات. وليس حسن الخلق معناه كف الأذى، لا، وإنما احتمال الأذى منهن. ليس فقط أن تكف أذاك، وإنما هي معوجة، إذا لابد لها أن تؤذيك، يبقى أن تحتمل الأذى منهن لقصور عقلهن، هناك ثلاث أمور يجب التنبيه عليها، احفظها وانتبه. ثلاث أمور في التعامل مع المرأة، مع الزوجة. الأمر الأول أنه لا ينبغي أبدا أن يتهاون مع الأمر مع المرأة مع الزوجة، ولا يتساهل معها، وهذا لا يتنافى مع حسن الخلق، إذا وقعت من الزوجة معصية وقصور في حق الله تعالى. في حقك تجاوز واصفح، في حقك هي معوجة، في حقك هي ناقصة، في حقك هي قاصرة، لكن في حق الله كن كالأسد الحرب. لا لا، لها حد أن تقف عليه. فإن الذي يسكت عن المرأة إذا قصرت في حق الله فهو رجل لا يقيم لله إجلالا أبدا. إذا وجدت المرأة تأخرت في الصلاة يحمر وجهك، لا يمكن أن تمكنها أن تخرج متبرجة تخالط الرجال، لا يمكن أن تمكنها من مشاهدة المسلسلات التي ترمي بمن يراها في ظلمات الدركات في النيران، لأن هذه المسلسلات ما جعلت إلا لتخريب البيوت واغتيال العفاف والطهر وتهويل المعصية ووقوع العفيفات في الحب والغرام، وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود من التمثيل، من المسلسلات، والتمثيليات التي تحدث في الدشوش وفي التلفزيون. المقصود منها اغتيال العفاف، فلا تمكن المرأة من هذا. وقلنا، قال الإمام الخلال: من مات وفي بيته آلة من آلات الضرب لا يصلى عليه. انظر هذا الكلام في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإمام الخلال، يعني اللي خلى التلفزيون ما يصلى عليه لأنه أهل الضرب. إذا حدث في المرأة أن تحسن الأخلاق، إن شتمتك قل جزاك الله خيرا، إن دفعتك، أما قصرت في حق الله كن كالأسد الحرب. الأمر الثاني، طبعا في هذا حديث، يعني الدليل على هذا الكلام حديث ثبت عند البخاري، رواه الإمام البخاري ورواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها، هي أيضا تحكي تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، يعني إن ظلمناه يصبر. ما رأيت النبي عليه، تقول عائشة: ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام انتصر لنفسه من مظلمة ظلم بها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء. فإن انتهك من محارم الله شيء كان أشد الناس في ذلك غضبا.
والناس الآن قلبت الأمور، في حق الله يتهاون لكن في حقه كرامة. كيف؟
نعم. الأمر الثاني، إذا كنت، إذا كان لك زوجتان،
اسمع هذا كلام مهم، هذا أصل التعامل في البيوت.
إن كانت لك زوجتان فحدث اعتداء من واحدة على الأخرى
لا يجوز السكوت عليه،
لأنه ليس هذا من حقك
إنما من حق الأخرى،
هذا حق الغير.
إن واحدة من النساء اعتدت على الأخرى، على أختها،
هذا لابد أن تتصل، لابد أن تأخذ لحق المظلومة، لابد أن تأخذ على يد المعتدية وتنتصر لمن اعتدى عليها. فالصبر على هذا ضياع لحق المعتدى عليها، وهذا ظلم وحرام. نعم. أو تتعدى على الوالدين بسب أو شتم أو لعن أو ضرب، هذا كن كالأسد، كن كالأسد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الذي يطيع زوجته ويعق أباه وأمه، هذه من علامات الساعة، من شرار الخلق، من شرار الخلق الأب. وإذا سأل الأب طلاق، إذا سأل الأب طلاق زوجة ابنه فليطلقها، هكذا بوب عليه الإمام أبو داود، يطلق. بس قالوا ألا يسأل، ألا يسأل، ألا يسأل طلاق ذات الدين لأنها صاحب الدين. يعني يقول لي ابني طلق البنت، لما يا أبي؟ يقول لي ما في طوع، ما في إلا الصلاة وما في إلا عقدتنا، هذا لا، ولا ترضى تقابل إخوانك ومحتجبة من الكل، هذا لا، هذا لا، لا لا تطلق لأجل دينها. لكن لو أنها قال له طلقها لأنها يعني في غيابك تلعننا وتسبنا وتضربنا وتبهدلنا، تطلق. أو وأنت لعلك تذكر إبراهيم، أبو إبراهيم لما جاء، إبراهيم لما جاء وقال غير عتبة بابك لإسماعيل، غير عتبة بابك، يعني طلق هذه المرأة، جاءت فجلست تشكي، قال لها طلقها. إذن ألا تعتدي على زوجة أخرى، فالسكوت على هذا معناه ضياع لحق الأخرى، وألا تعتدي على الوالدين. ولذلك يقول الرب، ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني المرأة يعني إن طلقتها طلقة مرجوعة فلا تخرج من بيتها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. المفسرون قالوا ما هي الفاحشة المبينة التي توجب الخروج؟ قالوا أن تلعن الوالدين. ما هو الفاحشة يعني تأتي بزينة؟ لا، تأتي بزينة ده موضوع ينتهي، انتهى، ما تصبح طلقة مرجوعة، تصبح بائنة. لكن أن تلعن الوالدين خلاص انتهى، تخرج. أو تؤذي الوالدين، تخرج. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذن ثلاث أمور انتبه لها في التعامل مع الزوجة: تأخذ على يديها ولا ينافي حسن الخلق. الأمر الأول إن أتت بقصور في حق الله. الأمر الثاني إن أتت بقصور أو اعتدت على زوجة أخرى، على أختها، على جارتها، أو اعتدت على الوالدين. الأمر الثالث إذا كانت الزوجة شكاية، خراجة لأسرار البيوت، ليل ونهار على التليفون والبيوت تنقل، فعلوا 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 فعل، وتخرج الأسرار وتشكي، هذا توقف عند حدها ثلاث أمور. وما عدا ذلك، كم من اعتدت عليك بشتم أو سب أو دفع أو فلا يزيد ذلك إلا حلما عندك وصبرا أن تتحمل قصورها. ما عدا هذه الأمور يسعها الحلم والصبر والتجاوز والفضل. تجاوزت عليك بالكلام فاصبر، تأخرت في صنع الطعام اصبر، قصرت في حقك في غسيل الثياب أو إلى آخره اصبر، لأن ما خلقنا لدنيا، دنيا ليست مبتغانا وإنما مبتغانا الآخرة. وعلي يا أحباب، وعلي والله، من رزق زوجة عفيفة شريفة عارفة لحق الله، عارفة لحق الله، مصونة لفراشها، عفيفة شريفة عارفة لحق ربها، مصونة لحق الله، صائلة لفراش زوجها، هذه تقبل رجلها. وإن سبت أو شتمت أو دفعت أو قصرت، هذه تقبل، تقبل رجل قدمها. قلنا إن سلمت من الاعتداء على الوالدين وأكرمت الوالدين وأكرمت جارتها وكانت ظاهرة شريفة كريمة، هذه وجب صيانتها والحفظ عليها. ولا يفهم من هذا أنك تترك للزوجة حرية الكلام والتدخل في كل الأمور. هناك أمور، هناك خطوط حمراء لا تتعداها الزوجة، كالأمور الخاصة بالرجال. أنت تتكلم في أمر خاص بالرجال لا تتدخل. الأمور التي تخص الرجل المرأة لا تتدخل إلا إذا طلب منها مشورة. الأمور الخاصة بتسيير الدولة والسياسات العامة لا تتدخل. واسمع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع شدته بالحق وغلظته وصلابته في دين الله، انظر، يقول: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي في المداعبة واللعب. الرجل يكون في البيت مع الزوجة كالصبي، طفل صغير، ويلاعبها ويداعبها، يجري وراها وتجري وراه، يحملها وتحمله، يضحكها وتضحكه كالطفل الصغير. ومع ذلك اسمعه، ذات يوم كان يتكلم مع أحد عماله أمرائه في أمر الرعية، جلس يتشاور مع أمير من الذين ولاهم في أمر الرعية، فأخذت زوجته تراجعه في الكلام، يقول، فزجرها ونهرها وغضب عليها، ثم قال لها: ما أنت وهذا؟ ما لك ولهذا؟ إنما أنت لعبة في جانب البيت، إن كانت لنا فيك حاجة وإلا جلست كما أنت. انظر، لما غضب، لما تدخلت في أمور ليس من حقها أن تتدخل، فلا يترك للمرأة تتكلم في كل شيء، تعتدي على القوامة. أبدا، إنما لها حدود، وهو حدود مملكتها، حدود بيتها، حدود أولادها. أيها الإخوة الأحباب، نعم، قد وقع قصور في بيت نبينا المبرور عليه الصلاة وأتم التسليمات من زوجاته الطاهرات، وقع قصور. هذا القصور الذي وقع في بيت النبوة لا تنفك عنه طبيعة البشر. والبشر يا أحباب، إلا النبي عليه الصلاة والسلام فهو معصوم، لا ينفك من الخطأ. البشر، أي بشر عدا النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينفك من بشريته، فهو معرض للخطأ والذهول والنقصان والتقصير. وأن الدنيا لا يمكن أن تكون أبدا دار صفاء، الدنيا لا يمكن أن تكون سالمة. فالدار السالمة هي الآخرة، الجنة. والله يدعو إلى دار السلام. يعني إيش دار سلام؟ يعني سالمة من الآفات، سالمة من الحسد والنكد، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر، سالمة من الأمراض والأوجاع، سالمة من الصداع لا يصدعون عنها ولا ينزفون، سالمة من النوم، من الغائط، من البول، من التمخط، سليمة من كل نقص. فلو كانت الدنيا كذلك لفضلناها على الآخرة. إنما الدنيا دار أنكاد، الدنيا دار أنكاد، دار أكدار. لذلك هي سجن المؤمن. فلا أبدا، لا يتصور أن تخلو الدنيا من أنكاد وأكدار، إما في البيت أو في الشارع أو في الصحة أو في المال أو في الولد يموت والمال يضيع. هكذا الدنيا دار أكدار وأنكاد. فإذا وقع هذا الكدر في بيت خير العباد عليه الصلاة والسلام، فنستفيد نحن من معالجة نبينا عليه الصلاة والسلام لهذه الأكدار التي دارت في بيته، وهذا القصور الذي دار في بيته. والقصور يا إخوة الذي دار في بيت النبوة، والمستشرقون الآن وأتباع المستشرقين يعايرنا أزوجات النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وخسئوا. عدد، يقول لك لا نعدد، لا، لأن بيت النبي ما سلم من المشاكل، قل له خسئت. يا إخوة، تتبعت القصور التي وقعت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ تتبعت هذه القصور فوجدتها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام دون العشرة. أخطاء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام التسعة دون العشرة. تخيل حق. نحن لو أخطأنا في الدف لو في بيوتنا وقع خطأ مرة في اليوم مرة في اليوم مرة في الساعة لا حياة نعيم. لو كان رجل متزوج زوجتان ووقع خطأ مرة كل ساعة
هذه حياة نعمة.
عشر دون العشرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يصح أن توضع عدوان للحياة. إنما قصور جرى في حق النبي عليه الصلاة والسلام منه ما كان في حقه فقط فتجاوز عنه، ومنه ما كان في حق الأخريات فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ لكل ذي حق حقه. أما ما وقع قصور أو تجاوز في حق الله أبدا أبدا ما وقع قصور من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في حق الله. قلنا ثلاث، إما في حق الله فهذه تقف، إما في حق الأخريات تقف، إما شكوى ولا شكاوي وكشف الستر تقف. أما إن كان القصور في حقك فاصبر يا عبد الله، تحمل يا عبد الله. فوالله إن المرأة في شدة ما حمل وولادة ورضاعة وأمر البيت، أنت لا تستطيع أن تحتمل بكاء الولد نصف ساعة، ما تستطيع. هي تتحمل بكاء الولد الليل كله.
اصبر يا عبد الله.
فوقع التجاوز في بيت النبي عليه الصلاة والسلام،
لكن كله يا إخوة بسبب الغيرة التي جبلت عليها المرأة.
ما شوف، بالإضافة إلى أن المرأة ناقصة عقل ودين، وأن المرأة معوجة خلقها الله هكذا، بالإضافة إلى هذا فإن الله جبلها على الغيرة غيورة. وكل القصور الذي وقع في بيت النبوة كان بسبب الغيرة، والغيرة يا إخوة تفعل الأعاجيب. وانظر إلى ما تفعله الغيرة في النساء، الغيرة في المرأة يا إخوة تفعل الأعاجيب. فاحتمل واصبر، إلا إن كان تعدي، إلا إن كانت غيرة تؤدي إلى تعدي على الحقوق، هذا لا صبر فيها. اسمع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما روى عند كما ثبت عند البزار والطبراني. قال الهيثمي فيه عبيد ابن الصباح ضعفه أبو حاتم ووثقه البزار وبقية رجاله ثقات، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت جالسا، انظر ماذا تفعل الغيرة في المرأة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، إذ أقبلت امرأة عريانة كما ولدتها أمه. أقبلت امرأة عريانة فقام إليها رجل من القوم فألقى عليها ثوبه وضمها إليه، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أحسبها زوجته، يعني هذه زوجته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحسبها غيرا، يعني أنا أظن أنها الغيرة فعلت بها هكذا. يقول إن الله تبارك وتعالى كتب الغيرة على النساء، إن الله تبارك وتعالى كتب الغيرة كتب. إذن هي الغيرة مجبولة في المرأة. من الذي جبلها؟ الله. إذن كيف الله جبلها على الغيرة؟ فالعاقلة فقط هي التي تكتم غيرتها إلى حد. إن الله كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال، فمن صبر منهن، من كتم غيرتهن، من صبر منهن كان لها أجر شهيد، كان لها أجر شهيد. جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزوجها جالس، فقالت يا أمير المؤمنين زنيت فقال زوجها والله يا أمير المؤمنين إنها لأطهر من الثوب الأبيض، لكني تزوجت يا أمير المؤمنين فأصابتها غيرة،
طاهرة نقية
ما فيها شيء، ما فيها شبهة يا أمير المؤمنين. لكن أصابتها الغيرة، انظر ماذا تفعل الغيرة في النساء. ومن فضل غيرة عائشة رضي الله عنه أنها كانت تغار على خديجة وهي ميتة، ولم ترى خديجة في حياتي أبدا، لم تعرف خديجة ولم ترها.